الدرس الخامس والثمانون.
العجيب فيه أنه كان موسوعيا، ونحن عندما نقرأ أو نتحدث عن سير هؤلاء والله ما نريد إلا أن يكونوا لنا قدوات، وذلك أن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ونحن كذلك عندما نقرأ سير هؤلاء كذلك نريد أن نقتدي بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكما قال الفرزدق لجرير: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فنحن نفتخر بهم ونفرح أن هؤلاء من هذه الأمة المحمدية صلوات الله وسلامه على رسولها، ونقتدي آثارهم ونلتزم طريقتهم، فقد كانوا على طريقة سنية، على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح من هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رحم الله الجميع. كان رحمه الله تعالى موسوعيا، إذا تكلم في العقيدة قلت هذا ميدانه الذي لا يجيد غيره، فقد أفنى فيه عمره. فإذا ترك الحديث وتكلم في الفقه قلت هذا فارس الفقه، وإذا تكلم في الأصول كذلك قلت هذا ميدانه. وكذا التفسير الذي سلك فيه طريقة شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فكان ربما فسر الآية ثم تطرق بعد ذلك إلى الفوائد التي تستخلص من الآيات، فكان يعد الفوائد واحدة تلو الأخرى، ثم إذا انتهت الفوائد الظاهرة التي يراها الكثيرون صار بعد ذلك ينظر إلى السماء كأنه ينظر إلى شيء مكتوب، ثم يأتي بالفائدة، ثم يرفع رأسه قليلا ثم يأتي بالفائدة، ثم يرفع رأسه ثم يأتي بالفائدة، لا تدري من أين يأتي بها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يوفق بعض عباده ويعطي من علمه، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ونشهد الله تبارك وتعالى على أننا نحسبه تقيا ورعا زاهدا رحمه الله تبارك وتعالى. فكل علم يتكلم فيه ترى أنه فارس هذا العلم، ففي العقيدة والتفسير والفرائض والنحو والأصول والفقه والحديث والمصطلح كلها يعقد فيها الدروس، وترى أنه واحد زمانه في هذه كلها. نعم قد يتميز أكثر في بعضها على الأخرى، ولكنه في الجملة فارس هذه العلوم. كانت له طريقة متميزة في الدرس، بحيث يستفيد من الدرس كل من حضر، سواء كان من كبار طلبته أو من غيرهم أو كان من عامة الناس. ولذا كان يحرص الكثيرون على حضور دروسه، على الدروس المتخصصة كدرس الأصول أو درس الفرائض أو درس النحو، هذا قد لا يستفيد منه كثيرا عوام الناس. ولكن درس الفقه ودرس التفسير ودرس الحديث بل وحتى درس المصطلح كان يبسط فيه المسألة ويسهلها على كل أحد. كانت له طريقة متميزة في إلقاء الدروس، ولذلك كتب الله تبارك وتعالى لأشرطته في الانتشار ما لم يكتب لغيرها على حسب علمي، حتى وصل صوته إلى كل بقاع الأرض عن طريق الأشرطة العلمية التي كانت ترسل بعد أن يلقيها رحمه الله تبارك وتعالى. كان أولا إذا شرح المسألة أعادها مرة واثنتين وثلاثة حتى يستوعبها الحاضرون، وكان سهل العبارة يختار أبسط الكلام، وكان فصيحا حتى قال عنه بعض أهل العلم وهو الشيخ المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى لما سمع له درسا في الحرم المدني قال ما رأيت أفصح من هذا، ما يكاد يلحن، ما كان يكاد يلحن في أثناء دروسه، بل يأتي بالعربية الفصحى المبسطة الواضحة، وربما استعان أحيانا باللهجة العامية يضفي بعض السهولة على العبارة. وكان رحمه الله تعالى واضح المخارج، مخارج الحروف عنده واضحة تماما، وكان مؤصلا إذا ذكر المسألة ذكرها مؤصلة كأنه يؤلف كتابا أو يقرأ من كتاب. وكان كذلك رحمه الله تعالى دقيقا في اختيار الألفاظ، يختار اللفظ الذي يعين في فهم هذه المسألة. وكان يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية كأن الألفاظ وكأن العلوم بين يديه، يختار منها ما يشاء ويضعه. والله أنا أقول هذا فيه هو أيضا، كان الأمر كذلك بالنسبة إليه. وكان في أثناء الدرس يسأل الحاضرين لينتبه الجميع، فالذي يريد الاستفادة كان يحضر درس الشيخ ويستفيد رغما عنه، والذي لا يريد الاستفادة فإنه كان أحيانا كثيرا يأبى الحضور يخشى أن يسأله الشيخ، فكان يسأل دائما خاصة إذا وجد شخصا غير منتبه وجه إليه السؤال. ماذا قلنا؟ أعد الذي قلناه، ماذا تفهم من هذه المسألة؟ ماذا نقول في ذلك؟ حتى إني أذكر أنه سأل شخصا مرة، وهذا أيضا ينبه إلى قضية ألا وهي أنه كان مرحا في دروسه، فكان طلبة يأتون ويفرحون بالدرس، ينبسطون ويخرجون كذلك بالعلم النافع. ولا أعني بمرحه أنه كان الدرس فيه ضحك أبدا، ولكن يستخدم بعض المرح ليخفف وطأة العلوم الشرعية الثقيلة أحيانا. فأذكر مرة أنه كان يتكلم عن أحكام الرضاع وهو يشرح، التفت إلى أحد الحاضرين فقال أنت؟ قال نعم. قال سؤال؟ قال ما هو؟ قال اثنان رضعا من بقرة واحدة هل يكونان أخوين من الرضاعة؟ فسكت. قال اثنان رضعا من بقرة هل يكونان أخوين من الرضاعة؟ قال نعم. فقال له الشيخ والبقرة أمهما؟ قال لا ليس أخوين. قال الشيخ إذن كلنا أخوان من الرضاعة، كلنا نشرب من حليب البقر. فكان يستخدم مثل هذا المرح في أثناء الدروس، وكان سريع البديهة فيه، سريع الخاطر، حتى إنه سأله شخص يوما قال هل يجوز لبس العقال؟ لأنه المعروف عند المشايخ العلماء ما كان يلبسون العقال، يلبسون الغترة فقط. فقال ما حكم لبس العقال؟ فالتفت الشيخ فإذا تحته أحد الطلبة يلبس العقال وهو على الكرسي الشيخ، فأخذ عقاله ولبسه، ثم قال غيره سؤال آخر، كأنه يقول هذا هو الجواب أنه يجوز. وهكذا أشياء كثيرة جدا لو أراد الإنسان أن يحصيها لخرجنا عن الفائدة المرجوة من هذا الحديث الذي نتحدثه الآن، ولطال علينا كذلك الدرس. ولكن القصد من هذا كله أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يكثر السؤال، وكان كذلك مرحا في طرحه العلم.